بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذه رسالتنا الرابعة في هذه الدورة العلمية المباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن ينفعنا وإياكم بها. هي الدورة العلمية 52، ومعنى رسالة بعنوان حوار حول مسائل إيمانية ملحة للعلامة ابن باز رحمه الله تعالى. هذه الرسالة وهي حوار حول مسائل إيمانية ملحة للشيخ إمام عصره بحق عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى، الذي ما رأت عيني مثله إمامة وفضلا وقدرا ومكانة، فقد كان رحمه الله تعالى عالما بحق، إماما بحق. هذه الرسالة فيها نصيحة أولا، ثم بعد ذلك أجوبة على أسئلة نحن في حاجة ماسة إليه. وسترون في هذه الرسالة كيف الفرق بين طالب علم وطالب مسألة، بين العالم الذي يحفظ العلم ويعرف أصوله، وبين الطالب الذي يدرس المسألة أو يدرس الفن بعيدا عن العلم كله. سترون أسئلة قوية ومع ذلك أجوبة سهلة بسيطة، لا أن العالم يضيع إذا وردت عنده الشبهة، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والراسخ في العلم لا تؤثر فيه شبهة، بل متى ما وردت إليه الشبهات ردها إلى الأصول التي عنده وإلى المحكمات. الراسخ في العلم ما يتأثر بالشبهات أبدا، مهما كانت شبهات فإنه يردها إلى ماذا؟ يردها إلى المحكمات. وهذه كانت ميزة شيخنا العلامة ابن باز رحمه الله تعالى، حتى إن البعض كان يظن أن الشيخ قليل العلم ولا يعرف قدر ابن باز رحمه الله تعالى إلا العالم وإلا طالب العلم الناصح. ولعله مر معنا في رسالة الشيخ في الحاكمية مثل هذا، وفي رسالة الصلح مع اليهود وللشيخ هذه لم نشرحها بعد، وللشيخ أيضا فتوى في مسألة الصلح مع اليهود، كيف أن كثيرا من طلبة العلم كان يناقش الشيخ، والشيخ على قوله ما يتحرك، إذا علق الشيء بمناطقه الصحيح يتمحور حوله ولا تأثر بما يورد عليه، وسنرى هذا إن شاء الله. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فأقول السلام عليكم أيها الإخوة جميعا ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك التوفيق لما يرضيك والعافية من مضلات الفتن، كما أسأله سبحانه أن يوفق جميع الحاضرين والمستمعين لكل ما فيه رضاه ولكل ما فيه صلاح أمر الدنيا والآخرة ولكل ما فيه صلاح قلوبهم وأعمالهم. أيها الإخوة في الله، أوصيكم بتقوى الله، فإنها وصيته سبحانه وهي وصية رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن يتقوا الله. وقال جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد اتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الفائزين. كان الشيخ رحمه الله تعالى من طريقته أنه يحرص دائما على الوصية بتقوى الله سبحانه وتعالى والتحابب والتآلف وتعلم السنة والاستعداد للآخرة. فأذكر إخواني طيلة 7 سنوات التي مكثنا عند الشيخ، والله يا شيخ يا أخي ما كان الشيخ، ما سمعت الشيخ زادا، وكان كل يعني عدد من الليالي عدد من الدروس ينصح نصيحة بعد صلاة العشاء بعد صلاة المغرب قبل الدرس بعد الصلاة. ان الشيخ ما اسمعه تجاوز ثلاثة مواضع من القرآن وصايا. الوصية الاولى كان يقرأ سورة العصر ويفسرها. الوصية الثانية يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله الايات. الوصية الثالثة قول الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. طيلة السبع سنوات انا ما سمعت من الشيخ نصائح خارج الدروس، هذه كان يقولها بعد صلاة المغرب غالبا واحيانا بعد صلاة العشاء، تتعدى هذه دايما الشيخ يقول هذه الوصايا ويكررها ويكرر الشيخ هذه الوصايا دائما طيلة هذه السنوات ما كان يتعداه. والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقول الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد الآيات. وقول الله سبحانه وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فدائما الشيخ يحث على تقوى الله سبحانه وتعالى وعلى العلم النافع وعلى الفقه في الدين. قل كلمة للشيخ، قل نصيحة للشيخ تخلو من هذا، الحرص على العلم، حرص على تقوى الله سبحانه وتعالى، موالاة المؤمنين بعضهم لبعض وهكذا. ولهذا هذا الرجل كان عنده ربانية عجيبة جدا. شوف سبحان الله يا إخواني، جلسنا الفوزان وجلسنا الحيدان وجلسنا الغديان وجلسنا العثيمين وجلسنا ابن باز، كل هؤلاء وكل هؤلاء والحمد لله قمم الحقيقة، قمم هؤلاء علماء بحق. ولكن سبحان الله الذي كان عند ابن باز رحمه الله تعالى ليس عند غيره، وهم يشهدون. أنا ما أقول هذا يعني هم الذين يقولون هذا، هم الذين يقولون هذا، سواء ابن عثيمين أو الفوزان أو كذا، هم الذين يقولون هذا. هذا الرجل يذكرك بالرعيل الأول، أنت جالس أمام مجاهد، عطاء، مالك، أحمد، في ربانيته وفي طريقته في العلم وفي سعة صدره وفي رسوخه وفي استحضاره للعلم، عجيب يعني، يغنيك عن كثرة الأبحاث في الكلمة يعطيها إياك. ولهذا تعليقات الشيخ كانت قليلة جدا، الشيخ ما يعلق إلا عند الحاجة، ولكن كان قوة درس الشيخ رحمه الله تعالى كان في قوة الطلاب، لأنه يجلس عند الشيخ المشايخ، يجلس عند الشيخ المشايخ فيستشكلون عليه التشكيلات القوية، هذه قوة درس الشيخ رحمه الله تعالى. لكن هذا الرجل عنده ربانية عجيبة، حتى إنك الحقيقة تجلس كأنك في مجلس من مجالس الجنة، من السكينة التي تشعر بها والرحمة التي تشعر بها في حلقة هذا الرجل. قال أيها الإخوة في الله، الواجب على كل مكلف، وهذه طبعا كانت عبارة الشيخ الكثيرة جدا، الواجب على كل مكلف، هذه الواجب على كل مكلف من الرجال والنساء، من العجم والعرب، من جميع أجناس بني آدم، ومن جميع أجناس الجن، الواجب على الجميع تقوى الله، لأنهم خلقوا لهذا، خلقوا ليعبدوا الله وأمروا بذلك. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه الغاية التي من أجلها خلق الله الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب، عبادة الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ليس أن احكموا، فما جاء نبي ليحكم أولا. ولهذا الذين يقولون بأن أخص الخصائص الحكمية من أين أخذوه، من أين أخذوا ذلك؟ والله عز وجل يقول ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه وتعالى وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله. فالعبادة، التركيز على العبادة، وتأتي ويأتي الحكم هذا تبعا إذا شاء الله. وإلى كثير من الأنبياء مات ولم يحكم، ورأيت نبيا وليس معه أحد، لكن هل مات نبي ولم يدعو؟ تابوا يا أخواني هذه المسألة، لأن الأخص يبدأ به معروف، الأخص هذا أخص الشيء، لب الشيء إنما يبدأ به، كما أقول بأن أخص شيء في الأعمال عمل القلوب، لأن عمل القلب ينبعث منه عمل الجارحة، فالجارحة ما تتحرك من قلب ميت أبدا، إنما يعمر مساجد الله من أمن بالله ولم يخش إلا الله، ألا إن في الجسد مضغة، حديث النعمان في الصحيحين، إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. فليست الجريحة هي التي تحرك القلب، وإنما القلب هو الذي يحرك الجريحة. ومن هنا يقول العلماء رحمهم الله تعالى أهل السنة، فإن ما في القلب هو الأصل والجريحة فرع. فظن البعض أن الفرع هذا لو استغنى عنه خلاص، لا، فالقلب هو الأصل، وما يتفرع عن القلب هذا هو الفرع من عمل الجوارح. فالأخص يبدأ به. فهل بدأ النبي بالحكمية بالحكم؟ هل بدأ موسى بالحكم؟ هل بدأ عيسى بالحكم؟ هل بدأ إبراهيم بالحكم؟ هل بدأ نوح بالحكم؟ إذا لم يبدأ نبي بالحكم، فكيف يركز السلفيون زعموا على أن المسألة الأولى التي نبدأ بها هي مسألة الحكم، ومن خلال الحكم سيأتي الحاكم بجرة قلم يطبق الشرع تنتهي المسألة. وكيف تصل الحكم؟ تبدأ بالحكم، كيف تصل الحكم؟ من سيوصلك إلى الحكم؟ إن الوصول للتمكين له حيثيات، فكيف تقفز؟ صلاة بلا وضوء، صلاة بلا وضوء، صدقة من غلول، كيف؟ رب الأمة أولا، رب الأمة أولا، وربي على التوحيد مش على الخرطوش والمدافع، رب الأمة على التوحيد كما رب النبي صلى الله عليه وسلم. ولا سلاح يحمل في مكة 13 سنة، ما في سلاح يحمل في مكة، ما في سلاح، لا حمله النبي ولا غيره، إنما توحيد ثم توحيد ثم توحيد ثم توحيد ثم صبر. فبنيت هذه الشخصية على هذا، ليس تكون القاعدة والسرية والتنظيم السري والعمل الإداري وكذا والسمع والطاعة والولاء والبراء والكتاب المعين والشخص المعين. ما فعل النبي هذا صلى الله عليه وسلم، إنما رب على التوحيد ثم التوحيد ثم التوحيد. وفي بدر تلاقوا على غير ميعاد، وفي أحد دفعوا، وفي الخندق دفعوا. متى حمل النبي سيفه ليغزو مكة، ليأتي مكة؟ متى؟ في الحديبية لما وقفت ناقته، ماذا قال لما قال حرنت القصواء؟ قال ما حرنت القصواء وما ذاك لها بخلق، وإنما حبسها حبس الفيل. والله ده هذا بعد أحد وبعد بدر وبعد الخندق، والله لا يدعونني إلى خطة يعظمون فيها بيت الله إلا أجبتهم لذلك. ولهذا يا صبر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال عمر علام نقبل الدنيا في ديننا، ليه؟ أليس قتلنا في الجنة وقتلهم في النار؟ ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ ألم تعدنا أننا سندخل البيت الحرام آمنين وحلقين رؤوسنا ومقصرين؟ يعني ما الذي يمنعنا؟ لسنا ضعافا، ولو قتلنا فنحن في الجنة، قتلانا في الجنة وقتلهم في النار بحق. لكن النبي ينتظر ويروح وافد ويجي وافد، ويروح وافد ويجي وافد، ويروح وافد ويجي وافد، حتى جاء سهيل بن عمرو فقال أرى أن الله قد سهل لكم. وأقبل سهيل، شوف الابتلاء، ويكتب سهيل ويأمر النبي، هذا معاهد عليه محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، ما محمد بن عبد الله، نعم أنت معروف به، أما رسول الله لو عرفنا أنك رسول الله ما صدناك. أمحو رسول الله، بسم الله الرحمن الرحيم، ما عرفنا الرحمن الرحيم. طيب ثم العهد، يبتلي الله المسلمين بإيه؟ بأبي جندل. يعني ما يأتي من المشركين إلا ابن سهيل، حاجة عجيبة. ثم يأتي رجل ثاني ابن سهيل ابن عمرو، وكأن المسألة سبحان الله يعني ملصقة كما يقولون، وليست ملصقة ولا شيء، بل هذا قدر الله وابتلاء الله للعصابة المؤمنة. يأتي ابن سهيل يقول خلاص هذا أول ما عهدتك عليه، إما تمضي العهد ولا ترجعني إليهم يا رسول الله، ترجعني إليهم يا رسول الله، يفتنوني في ديني. قال إنا قد عهدنا القوم وإن الله جعل لك ولمن معك مخرج. بقى الشيخ بقى لا يفتي بهذا اليوم, اليوم هذا ارجع يا ابن انت وهو, وإن كنتم على حق الله سيجعل لك مخرجا. ارجع ادعو الناس أمتك في التوحيد. الكرسي ولا مدد يا بدوي؟ ارجع الله يديك, انت مش عارف حاجة. الكرسي هذا بس مكنوني من هذا المنبر وهذا الكرسي, ادعو للتوحيد. احضروا البدوي, احضروا الحسين, والله العظيم لدعوة واحدة من هذا اعظم من ان انطط هذا الكرسي الديمقراطي, بل ولا مقارنة. انا ما اقول اعظم, هذا من باب افعال التفضيل على غير وجه. يا سلام, اطلع على منبر في مصرنا هذا في بلد استطيع ان اقول ان التوحيد كذا وان دين محمد كذا وان دين ابي جهل كذا, لا نعمة العظيم. ربعة ايه وسادسة ايه؟ ده لسه ما وصلوش ستة حتى, لسه فرع ضرب رابع على طول. ما في توحيد, دعوة الى التوحيد, دعوة الانبياء والمرسلين. ارجع, فلعل الله ان يجعلك ولمن معك مخرجا. من يطيق هذا؟ من يطيق هذا؟ ويأتي عمر يقول خذ هذا السيف اقتله, فإنما دم أحدين دم كلب, اقتل. ويعود النبي صلى الله عليه وسلم وينزل عليه قول الله إنا فتحنا لك فتحا مبين. عجيب, عجيب أن تنزل هذه الصورة إنا فتحنا, والصحابة في قمة الهم والغم, ومع ذلك إنا فتحنا لك فتحا مبين. قال هات فين عمر, تعال يا عمر. قال تعالى انزلت علي الصورة الآن إنا فتحنا لك فتحا مبين. قال أفتح هو يا رسول الله؟ فتح, فتح يا اخوان, فتح الدعوة, فتح الإقبال, فتح الصدق, فتح الامتثال. قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن تقلبه كيف يشاء. فأخص هذه الخصائص ماذا؟ توحيد العبادة, هذا الأخص. أما الحركيون هؤلاء والحزبيون وأصحاب الجماعات إنما يتمحورون حول هذه القضية. وصدق, صدق أبو قلابة كما روى الدارمي وسيد الحسن عنه أن هؤلاء وإن اختلفت مقولتهم يجتمعون في السيف جميع الجماعات والأحزاب. ولهذا شوف كده الميدان تجد فيه كل الطوائف, تكفيري وجهادي وإخواني وسلفنجي وكل كل هؤلاء موجودون, جميع الطوائف, حتى كاشفة الشعر وبادية الصدر, حتى النصراني طلعوا بنت نصرانية تتكلم, كله طالما قضية الصيف كله يجتمعون. فما هي دعوة الأنبياء؟ عبادة الله, عبادة الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة ما تكون إلا بنص ولا تكون إلا باتباع. أما التمكين فما تعبدنا الله بالتمكين, إنما التمكين منحة الله لعباده إنهم استقاموا, إنهم استقاموا. فأنا أسعى في عبادة الله وتعبيد الناس لرب العالمين سبحانه وتعالى, ثم بعد ذلك يأتي هذا. ومن هنا بقى تظهر, يظهر بقى وينكشف القناع عن دعوة عبد الرحمن عبد الخالق الذي يقول أنا من دعاة السلف من قديم, الذي اعتبره سلفي مصر, سلفي مصر اعتبروه إيه؟ الأب الروحي للدعوة السلفية, واستقبلوه استقبال الفاتحين, وأورثنا القوم. محدث مصر يقول أنا أستشعر قول الله, وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغربها التي باركنا فيها. ها؟ هذا استقبال الفاتحين, جلس في مصر أشهرا ما قال كلمة واحدة في التوحيد, إنما الوحدة, توحدوا اوعوا كذا انزلوا. وإلى الآن حكم على حزب إبراهامي هذا الذي يدعي السلفية, حكم عليه لما ترك الإخوان في هذه المرحلة, حكم عليه بأنكم ثوار عثمان. أنتم لا, مثلكم مثل ثوار عثمان الذين انقضوا على عثمان, وحرككم عبد الله بن سبا. فكشفت بقى الأقنعة, فين التوحيد؟ أين التوحيد؟ أنت يا عبد الرحمن بن خالق عدت لمصر بعد 35 سنة, وأنت بالله عليكم يا أخوانا أنا لو أغيب عن مصر, عن مصر مثلا هذه الفترة كلها, هذه الفترة أما أنزل مصر إيه داء مصر أول؟ إيه أول داء هيقابلني في المطار؟ إيه أول داء هيقابلني في المطار؟ إذا ركبت سيارة اركبوا النبي يا شيخ, يا ام العواجيز يا ست، ايه اول باء تجده في موقف سيارات، تجده في شارع، تجده في بقاله، تجده في محل، تجده في اي حاجه، ايه اول ده يقابلك؟ رجل تعيش في مصر اشهرا من 35 سنه يا داعيه يا سلفي لا تتكلم كلمه بتوحيد الله، والى الان ما اوصى مصر اهل مصر بتوحيد الله، ما اوصاهم اي داعيه سلفي. زي ابو الحسن اقول له انت نزلت مصر ما في محاضره واحده في التوحيد، ما شرحت الاصول ثلاثه، هذا بقى مني له كده بدون واسطه. قال غيري يشرح. شوف البرود يا اخوان، شوف البرود، غيرك يشرح. قلت له طب ما غيرك برضه بيتكلم في الجرح والتعديل، تنازل الى غلات التجريح، طب ما غيرك بيقوم بالمساله دي وبيحضر مشايخ مصر. ولهذا اول من وضع فتنه المداخله وكذا في مصر هو هذا، ولفت الانظار الى ذلك. اقول له يا ابو الحسن ده انت في بلدك وفوق بلدك وتحت بلدك الشرك، اين دعوتك للتوحيد؟ اين دعوتك؟ يقول لي طب ما غيري بيشرح بي 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 يقول التوحيد، غيري يقول التوحيد، غيري يقول التوحيد. فالمساله مش محتاجه حد يحرك يا اخوان، ده منهج يا اخوان. ما فيش حد يقول للداعيه زي بعض اخوه برضه بعض طلبه مشايخ يقول انا قلت للشيخ يا شيخ الا تتكلم يا شيخ فدي، بيقول لي ام الشيخ ام ضاحك كده وسكت، ضحك وسكت. قلت له يا ابني ما ينفعش طالب يحرك شيخ، الشيخ يحرك امه. هو فيه انا هقعد على الكرسي ده، شيخ خلي بالك انت ما اتكلمتش في التوحيد بقالك 17 سنه، انا عايزينك تتكلم في التوحيد يا شيخ، المحاضر ده اللي ما سمعناكش بقالك 17 سنه، واصل ممكن ينزل على النت ان الشيخ اللي يهتم بالتوحيد، فاحنا عايزينك بقى ايه ادي حاجه كده للزباين كده. ما ينفعش ما ينفعش الشيخ ما ده 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 منهج، هذا منهج، هذا منهج. انما اذا كنت انا هبقى بارد في واقع امتي، بارد في قضيه التوحيد، بارد في قضايا العلم، بارد في نصح الامه، الطالب ما يحرك. يوم ان يحرك الطالب ويدي تعليماته للشيخ خلاص يجلس مكان الشيخ ويجلس الشيخ مكان الطالب. ما يصلح ما يصلح يا شيخ ليه ما بتتكلمش؟ يا شيخ هو خروج ولا مش خروج؟ اخرج بقى يا راجل، قول خروج ولا مش خروج؟ قول بقى، مش عارفين لك هويه، قول خروج ولا مش خروج؟ حرام ولا حلال؟ فالشيخ مش محتاج طالب يحركه او مقطع في النت يرد عليه، الشيخ اكبر من هذا. انما الشيخ يحمل امه، الشيخ ينظر ما يصلح ما يصلح الامه وما تصلح به الامه، لان دي امانه، امانه في عنق كل شيخ. وما في امانه في جميع البقاع في السعوديه اكبر بلد درس فيها كتاب التوحيد، بلد التوحيد السعوديه أكبر بلد درس فيه، ما في شيخ ولا طالب علم شعار كده زي إلزام كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد في بلد التوحيد. ليه؟ ليه؟ بلد ما فيها قبر يعبد من دون الله وأكبر بلد درس فيه. ليه؟ ليه؟ لماذا؟ استشعارا لأهمية هذه القضية. ما في بلد النبي وحوله الصحابة واهم قضيتنا هي قضيه التوحيد. في قوم بقى يبلغوا رتبه الصحابه توحيد ما يستغنى عنه. ما فيش داعيه يقال له اشرح توحيد لا يمكن يكون داعيه سلفي، مستحيل. منين؟ منين؟ انت تحتاج الى نصح في هذا؟ تحتاج الى نصح في هذا؟ اشرح توحيد وبغايه البرود يقول لك طب ما غيري بيشرح. طب لماذا قضيه النقد هذه؟ قضيه النقد هذه قضية لا تترك أيضا لغيرك، اشمعنى؟ أهي أهم من التوحيد؟ الكلام في ربيع بن هادي نازل من هناك، أهم حاجة ربيع بن هادي المداخلة المداخلة، هو ربيع بن هادي نبي من الأنبياء؟ عالم العلماء المسلمين يؤخذ منه ويراد، كل واحد عنده قضية شخصية بيسقطها على الدعوة؟ ما يصلح. والثاني نقول له أين كتب السلف؟ يقول لك والصحابة كانوا بيشرحوا كتب. فهذه مسائل يا اخوان ما تأتي هكذا. فجاءت الأنبياء وجاء المرسلون يدعون إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وقرروا ذلك توحيد العبادة، هذا هو الأخص وهذه القضية الأولى، ولا ينتقل منها إلى غيرها بل يضاف إليها غيرها، إنما لا ينتقل منها أبدا. هذه القضية التي قال العباد لها ولتحقيقها. ولهذا يبقى الإنسان يترقى في علم التوحيد إلى أن يموت، ولن يصل إلى ما كان الأنبياء عليه من توحيد. فالناس يتفاضلون في هذا التوحيد. إذا كان عندهم أصله نتفاضل، فأيقننا بالله سبحانه وتعالى وأعظمنا معرفة بالتوحيد وبحق الله عز وجل أعظمنا عبودية له. ولهذا هل يدرك أحد توحيد رسول الله؟ هل ندرك توحيد أبي بكر؟ ولهذا قال الله تعالى وقال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. هو كان عنده شك، إياك. ولهذا جاء في الصحيح أن النبي قال أنا أولى بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى. إياك تظن، لو كنت تظن الشك فظنه بي ولست بظان. فالنبي لا يرد إليه الشك، وإنما يريد استحالة أن يرد الشك إلى إبراهيم، ولا أن تفكر في ذلك. فلو كنت ستشك في إبراهيم فأنا من باب أولى، فإذا استحال عندك الشك فيا فليكن مستحيلا في إبراهيم عليه السلام. فهذه أقنعة سبحان الله سقطت وأوجه كشفت بلا تعدي. يعني هذا ليس افتراء، وهذا ليس تجاوزا، وهذا ليس اغفال حسنات. ما الحسنة يا اخوان؟ يجلس محدث مصر مع الاب الروحي للدعوة السلفية في لقاء تلفزيوني، يدور الحوار بين القمتين في نظر الناس، هذا محدث مصر وهذا الاب الروحي للدعوة السلفية، فيقول محدث مصر له هل تقسيم التوحيد ثلاث أقسام؟ طبعا التمحور حول الكلام من ده أخص الخصائص، تقسيم التوحيد كل هذا ليه؟ ليذهب رونق التوحيد وأقسام التوحيد التي ورثناها عن السلف الصالح، بل هي استقرائية من كتاب الله وسنة رسول الله. فهل التقسيم ده اصطلاحي ولا مشحفي ولا ايه بالضبط؟ محدث مصر يسأل مين؟ يسأل، وطبعا محدث مصر عايز يعلم الأمة، يريد أن يعلم الأمة بهذا السؤال. فقال له لا، هذا تقسيم اصطلاحي، يعني عندك ابن عبد الوهاب صلى الله عليه وسلم على النبي، ابن عبد الوهاب صحيح طريقة زي كده، ما قالش طبعا صلى الله على النبي، لكن هي هذه الطريقة. عندك ابن عبد الوهاب حط 66 قسم في كتاب التوحيد، 66 قسم، يعني كتاب ابن عبد الوهاب ده 66 قسم من أقسام التوحيد. وابن خزيمة بقول كده، وابن خزيمة 100 قسم في كتاب التوحيد، يعني توحيد ابن عبد الوهاب 66 قسم. طيب توحيد ابن عبد الوهاب توحيد عباد الألوهية، طب القسم الثاني اللي فيه ربوبية واسماء وصفات فيه، لكن هذا قليل. طيب فعندنا الأقسام الألوهية، وهذا الأصل كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وأشار إلى الصفات فيه كثيرا ما قال في المسائل، وفي هذا إثبات الوجه خلاف الأشاعرة، وفيه الربوبية وليس إلا ذلك. فين القسم الرابع بقى؟ أين القسم الرابع في كتاب التوحيد ابن عبد الوهاب؟ والخامس والسادس والسابع إلى 66، أين هذا القسم؟ فإذا كان هذا يا أخواني في قمم هؤلاء عند الناس ما يعرفون أقسام التوحيد، فكيف يعلمون؟ لأن القضية دي لا تعنيهم، هذه القضية ما درسوها. ولهذا اسأل نفسك، ها، عند محدث مصر هذه الأقسام كم درسها؟ كم اعتنى بها؟ كم كتابا في توحيد الألوهية درسه؟ توحيد الأسماء والصفات درسه؟ تعال إلى فقيه مصر، كم درس كتابا في توحيد الألوهية؟ كم درس كتابا في توحيد الأسماء والصفات؟ كم درس كتابا في الرد على أهل الأهواء والبدع؟ كم درس كتابا في الرد على التكفيرين؟ أليس حاجة الأمة هذه القضايا حاجة ماسة؟ أليس وهذا واجب العلماء على من بصرهم الله سبحانه وتعالى؟ لهذا يا أخواني يجب على الإنسان أن ينوي بطلب العلم، إزالة الجهل عن نفسه أولا، ثم إزالة الجهل عن أمته. أمتنا في حاجة ماسة يا إخوان. أمتنا لما تنظر إلى رجل محدث مصر بقى الرسمي أحمد عمر هاشم هذا، وهو يقول الشيخ أحمد البدوي الشيخ المهاب الذي لا دعوة في البر أو في البحر أجاب، ماذا يقول العوام؟ ماذا يقول العوام؟ ماذا يقول الرجل الذي يحمل فأسه ويخرج إلى أرضه ما يدري شيئا؟ ماذا يقول إذا كان هذا الذي يقول هذا الكلام؟ ماذا يقول؟ فأمتنا في حاجة ماسة إلى هذا. فأخص ما جاء به الأنبياء والمرسلون هي دي دعوة لتوحيد العبادة. لهذا أي جماعة أي داعية إنما يحكم عليه بأنه على منهاج النبوة أم لا بالنظر إلى هذا. إما ما هي القضايا التي يهتم بها، على أي شيء يركز هذا الداعية؟ إن كان يركز حول الحاكمية إليها ومنها وعليها ولها يوالي ويعادي، فعلم أنه ليس على منهاج النبوة، هذا على منهاج الخوارج والمعتزلة. إن كان هذا الرجل يركز على تربية بلا علم، ولك نربي سبح احمد اقرأ قرآنك أورادك وفقط دون علم، ويكون صاحب هذه العبادة جاهلا، فهذه تربية صوفية. إنما عندك العلم، عندك التربية، عندك الجهاد، عندك الدعوة، كل شيء. قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وبعث الله رسلا بذلك. فقال سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولهذا أول فعل ورد في القرآن نعبد، وأول أمر ورد في القرآن اعبدوا. أول أمر يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أول أمر ورد العباد، الأمر بالعباد. وأول فعل ورد في القرآن إياك نعبد، نعبد وإياك نعبد دل على الحصر بتقديم الضمير، واعبدوا ربكم دل على الحصر لا تعبدوا غيره. فالعبادة والعبادة لله، ولا يعينك عليها ولا يوفقك إليها إلا الله. ولهذا أنت تحتاج إلى هذا السؤال دائما، اهدنا الصراط المستقيم. فإن قلت أنا على الصراط المستقيم فكيف يتكرر الدعاء وما معنى تكرره؟ نقول الجواب كما ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى أن الإنسان يحتاج إلى ثبات عليها دائما. وأحسن من هذا ما قاله ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة، هو أن العبادة تتنوع وتتعدد العبادة، وأنت تحتاج إلى هداية خاصة في كل عبادة وطاعة. فأنا أحتاج إلى هداية في الرسالة دي، ورسالة غدا أحتاج إلى هداية، واللي بعدها أحتاج إلى هداية، ثم إذا تركت الرسالة فأذن المؤذن فأنا أحتاج إلى هداية في ترديد الأذان، ثم إذا أذن قمت إلى السنة فأنا أحتاج إلى هداية، ثم إذا أنهيت السنة قمت إلى الفريضة فأنا أحتاج إلى هداية، ثم إذا عدت إلى درس فأنا أحتاج إلى هداية، ثم مع أذكار المساء أحتاج إلى هداية، ثم مع صلاة المغرب أحتاج إلى هداية، مع النفقات أحتاج إلى هداية. إذا أنت محتاج إلى هدايات جديدة جديدة مع كل فعل يستجد معك، لا ثبات فقط على هدايات مستقل. وده الفرق بين ما ذكره ابن القيم وما ذكره ابن كثير عن بعض أهل العلم. الثبات على الهداية نعم ده مفرد من المفردات التي تدخل في قول الله اهدنا الصراط المستقيم، لكن أنت أصلا محتاج إلى هداية جديدة، إلى هداية جديدة، لأن الفعل يتجدد. العبادة ما انتهت والهداية ما استقرت وانتهت وانتهت أفرادها، لا. ولهذا الأعمال والخواتيم، أنا الآن أتكلم بالسلفية، لكن أنا الآن مع خاتم إلى الموت، إلى الموت، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله الثبات على الحق إلى الممات، لكن قد ينتكس الرجل. فإذا أنا أحتاج إلى هداية، أحتاج إلى هداية متجددة جنسا ونوعا، حتى في نوع كل عباد أنا أحتاج إلى هداية. وهذه العبادة خلق لها وأمر بها، وبعث الله بها الرسل، هي التقوى وهي الإيمان وهي الهدى وهي الإسلام وهي البر وهي طاعة الله ورسوله. كل ده ورد به الإيه؟ القرآن والسنة. فالواجب على جميع الثقلين الجن والإنس والرجال والنساء، الواجب على الجميع أن يتقوا الله وأن يحققوا هذه العبادة بتوحيد الله والإخلاص له وطاعة أوامره وترك نواهيه والوقوف عند حدوده رجاء ثوابه وحذر عقابه، هذا هو الواجب على الجميع. دايما الشيخ سبحان الله هكذا، الجميع ثقلين على جميع المكلفين، ليس داعية إلى نفسه وإنما داعية إلى دين، إلى دين، ولا سبيل إلى هذا إلا بالتفقه في الدين. شوف جاءك الفقه، شوف أقول لك وصايا ابن باز واحدة، وصايا ابن باز واحدة ما تختلف. طب الشيخ ما عنده جديد؟ الدين ما في جديد، الدين في اتباع، اتقوا الله وتفقهوا في الدين. طب بكرة اتقوا الله وتفقهوا في الدين. طب بعد 100 سنة اتقوا الله وتفقهوا في الدين. طب ستموت والدعية اللي هيأتي بعدك اتقوا الله وتفقهوا في الدين. فاحنا ما عندنا تجديد، إنما احنا عندنا اتباع، اتباع. لكن هل أنت حققت التقوى؟ هل أنت حققت تفقهها في الدين؟ كم قيل لك تعلم؟ تعلمت؟ كم قيل لك اتق الله؟ اتقيت؟ كم قيل لك راقب حدوده؟ راقبت؟ فما فائدة أنك تعلم؟ الخطاب دون أن تطبق فحوى الخطاب ما قيمته؟ كن سلفيا، كم سمعته حققته طلبا ودعوة؟ كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف، فعلت ذلك؟ سرت في طريقه؟ سألت الله أن يمنحك إياه؟ فإن الهداية عطية الله عز وجل وتوفيق الله سبحانه وتعالى، والله أعلم حيث يجعل رسالته. قال السعدي أصلا وفرعا، أصلا في الأنبياء والرسل وفرعا في أتباع الأنبياء والرسل، الإنسان لا يملك إخواني رموت، متى ما أراد أن يكون مهديا ضغط عليه، ومتى ما أراد أن يكون ضالا ضغط عليه، أبدا. وحيل بينهم وبين ما يشتهون، وحيل بينهم وبين ما يشتهون. ولو كانت الهداية بيد أحد لأخذها أذكياء العالم، ولكان هذا الغرب الكافر الذي تفنن واخترع وفعل الأفاعيل في أمر الدنيا لكان أسبق الناس إليه. لكن انظر إلى جل الخلق فقد حرموا هذا، وما وفق الله إلا القليل والقليل والقليل. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فالهداية الله عز وجل أعلم بعباده، من يصلح لذلك ومن لا يصلح. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ولا سبيل إلى هذا إلا بالتفقه في الدين والتعلم حتى يعرف المؤمن والمؤمنة ما هي العبادة التي خلق لها. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لو أن العلماء يا إخواني أفرغوا الوسع في هذا، خلقتم العبادة، فما العبادة التي خلقتم لها؟ ما هي التقوى؟ ما هو الإسلام؟ ما هو الإيمان؟ ما هي الديمقراطية؟ ثقفوا الأمة ديمقراطيا. فعل حزب النور هذا، نثقف الأمة بالحوالة السياسية والديمقراطية، ولابد يكون عندك أيديولوجيات العصر. هل عرفتم الأمة؟ الإسلام، الإيمان، الرب، الإله، الرسول، النبي، السنة، التوحيد، الشرك، الإيمان، البر، التقوى، الكفر، الإيمان، المعصية، الطاعة، إبليس، جبريل. عرفت من الأمة ذلك؟ كلها مصطلحات لابد أن تعرفها الأمة. هل أنا لو سألت الآن من يجلس عندي، من يدرس عندي، يعرف هذه المعاني؟ هذا الذي ينبغي أن نركز عليه. من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ أن تعرف الأمة ذلك، هذا الذي ينفعها في الدنيا والآخرة. لابد من التعلم. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومر معنا حديث البخاري أظن لما النبي يخطب على المنبر فجاء رجل فقال يا رسول الله رجل غريب يريد أن يعرف دينه. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم ودعا بكرسي فخاطب الرجل ثم صعد منبره فأتم خطبته. رجل غريب يريد أن يعرف دينه ويخطب، نزل النبي عرفه ثم صعد المنبر صلى الله عليه وسلم. بلاغ 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 والسلاح قتل نفعل سوي. ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. ويقول صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا ينتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فالواجب على الجميع التفقه في الدين والتعلم حتى يعرف كل واحد ما هو الذي خلق له، ما هي العبادة التي خلق له، حتى يتبصر وحتى يعبد الله على بصيرة وعلى علم. فعبادة الله هي توحيده وطاعته، هي تقواه، هي الإيمان به وبرسوله، هي الإيمان بالله وبكل ما أخبر الله به ورسوله، هي طاعة الأوامر، ترك النواهي، الوقوف عند حدود الله. هذه التقوى، توحيد الله وطاعته والإيمان به وبرسوله صلى الله عليه وسلم، والإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله عما كان صلى الله عليه وسلم وما يكون، وعن الآخرة والجنة والنار والحساب والجزاء وغير ذلك. فوصيتي لكم جميعا ولنفسي تقوى الله والعناية بالتفقه في الدين والتبصر حتى يعرف كل واحد ما أوجب الله عليه وما حرم عليه، حتى يعبد ربه على بصير، حتى يدعو إلى الله على بصيرة أينما كان. وأهم هذه التقوى وأعظمها وأساسها توحيد الله، هو معنى شهادة لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود بحق إلا الله. وهكذا الإيمان بالشهادة الثانية، شهادة أن محمدا رسول الله، والتدبر في معناها. فالأولى التوحيد والثانية الاتباع. ولهذا من قال من العلماء بأن هناك قسم هو توحيد الاتباع لا يقصد به قسما رابعا لتوحيد الله، وإنما هذا قسم خاص بشهادة محمد رسول الله. فعندنا شهادتان لا إله إلا الله، وأقسام التوحيد فيها ثلاثة لا رابع لها، وشهادة أن محمد رسول الله أي توحيد الرسول صلى الله عليه وسلم بالاتباع، فلا يتبع سواه. هاتان الشهادتان هما أصل الدين، هما أساس الملة. فالواجب التفقه فيهما والتبصر فيهما، وأن يعبد العبد ربه على بصيرة يوحده ويخلص له العبادة ويؤمن برسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه رسول الله إلى جميع الثقلين الجن والإنس، وأنه خاتم الأنبياء، وأن الواجب اتباعه والاستقامة على دينه. ثم بعد هذا الصلوات الخمس، فهي عمود الإسلام، وهي أعظم الفروض وأهم الواجبات بعد الشهادتين. فالواجب المحافظة عليها والتفقه فيها والعناية بها والتواصي بها مع أهلك وأولادك وجيرانك وغيرهم، فهي عمود الإسلام، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، ومن تركها كفر، كما قال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وكان شيخنا يرى كفر تارك الصلاة، بل والعثيمين بل والفوزان وكل علماء المملكة فيما نعلم يرون كفر تارك الصلاة إذا تركها تركا كليا، وإن اختلفوا في من ترك بعضها وصلى بعضها. فكان العثيمين يفرق بين الترك الكلي والترك الجزئي. وأما شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى فقد كان يرى كفر من ترك صلاة واحدة متعمدا، والراجح في هذا كفر تارك الصلاة إن ترك الصلاة، ولكن إن تركها تركا كليا. لنجمع بين هذه الحديث وبين حديث عبادة عند مسلم: ومن لم يحافظ عليها لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. فأرجع ذلك للمشيئة، أرجع عدم محافظة إلى المشيئة. ومعنى الإرجاع إلى المشيئة أنه لا يكفر إذا ترك بعضها، وإن كان ترك بعضها على خطر عظيم. نعم. ثم الزكاة، وهي عمود الإسلام بعد الشهادتين، والصلاة فهي الركن الثالث من أركان الإسلام، ثم الصيام، ثم الحج. هذه أركان الإسلام الخمس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. فالواجب عليكم أيها الإخوة، أيها الأبناء، الواجب عليكم التفقه في دين الله، والتبصر والدعوة إلى الله، والعمل بشريعته، وتوجيه الناس إلى الخير، وتحذيرهم من الشر، وأن تكونوا فعلا قدوة في الخير. نوصيكم بأن تكونوا قدوة لغيركم، عليكم أن تتعلموا وأن تعلموا وأن تدعوا إلى الله، وأن تكونوا قدوة للغير بأعمالكم وسيرتكم وأخلاقكم. فإن طالب العلم يقتدى به، ينتفع بقوله وعمله وسيرته. ينبغي على طالب العلم أن يتنبه لهذا، أنه يا أخواني يعني منهج يتحرك. لا تظن أن الناس ينتظرون أقوالك فقط، بل ينتظرون أقوالك وأعمالك وتصرفاتك وحركاتك. فأنت محل قدوة في بلدك في مكانك. إياك أن تظن تلبس ثيابا في خوارم المروءة، إياك أن تتصرف تصرفا يحسب على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. كما نجني اليوم يا أخوان، الآن صار أصحاب اللحى يسبهم هذا ويلعنهم هذا ويفعلوا هذا، وأنتم خربتم كذا. أنت يا من تحارب أنت هذا التكفير، تمر الناس على الناس يوم بالسيارة يقول لك احنا خايفين منكم، انت معاك قنبلة ولا معاش قنبلة؟ يا عم انا معيش كتاب التوحيد. اي قنبلة؟ انا مش بتاع القنبلة. اقف بقى علمه بقى، انا مش بتاع القنبلة ده، انا مشكلة. فانت قدوة للناس فيما تحمله لهم. فان نهيت الناس عن الحرام فكن انت اولا، اذا نهيت الناس عن الشرك فكن انت اولا، اذا امرت الناس بالصدق فكن انت اولا، اذا امرت الناس ب الصدق في البيع والشراء فكن أنت أولا، إذا أمرت بنصح فكن أنت أولا. وقديما قالوا عمل رجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل في رجل. فأوصيكم بتقوى الله والدعوة إليه والاستقامة على دين الله حتى تكونوا قدوة لغيركم في طاعة الله ورسوله، والاستقامة على دين وتخلق بالأخلاق التي شرعها الله لعباده. ونحن الآن على قرب من شهر رمضان، بل على قرب من نهاية رمضان، بلغض الله وإياكم صيامه وقيامه إيمانا وحسابا، ونقول نسأل الله أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا. يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا، شوف يا أخواني، يموت الشخص وتبقى الدعوة. الشيخ ينصح على إقبال رمضان، ويموت الشيخ وغيره ينصح على إقبال رمضان، في رمضان يموت الشخص وتبقى ليه الدعوة. لكن على أي شيء مت؟ ولهذا اعلم أن الإنس والجن لو اجتمعوا على قتل الدعوة فلن يستطيعوا إلى ذلك سبيلا. فاحذر سبيلا من سبل الشيطان يقول لك اترك الشريعة من أجل الشريعة، ستضيع الشريعة، فخالف الشريعة من أجل البقاء على الشريعة، فهذا سبيله وتلك طريقته التي يأتيك بها من خلال ما تحب أنت، ثم يخرجك عن طريقة الإسلام. لا تخش على الدعوة، فإنها باقية، بقاء البشر باقية إلى قيام الساعة. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يدعون من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله، وفي رواية حتى تقوم الساعة. أبشر، ما لك دخل بالدعوة أنت، بس انظر إلى نفسك أنت، انظر إلى حكم الإسلام فيه، لا تنظر إلى حكم الإسلام في أمتك بمخالفة حكم الإسلام. انظر إلى حكم أنت قائم بحكم الإسلام، أنت قائم بشريعة الإسلام. دعك من هذا، من أجل الدعوة، مصلحة الدعوة، أصل الدعوة هتموت. وحتى إن بعضهم لما سئل أنتوا لو عاملين حزب، لما أنتوا لستم حزبيين لماذا أقمتم حزبا؟ قال إنما أقمنا هذا الحزب ليكون كلب الدعوة. ما معنى كلب الدعوة؟ أي أنه يحرس الدعوة. فهل حرس الحزب بل الأحزاب، هل حرست الدعوة؟ سبحان الله. إن الذي يحرس الدعوة هو الله، هو الله ليس الحزب. أقول يا أخوان والله هذه أوليات في التربية، فضلا بقى أن تكون أوليات في المشيخة، أوليات في التربية، أوليات في التربية. يعني لو ابنك الصغير لا يفهم هذا اضربه، عاقبه. فإذا كنت تضربه على الصلاة وهو ابن سابع وهو غير مأمور بها فاضربه على هذا المعنى، اضربه على هذا المعنى، فضلا أن يكون الشيخ يتصدر ثم يقول الدعوة وهتروح الدعوة والدعوة تموت والدعوة كذا كذا. تموت الدعوة بمال، لو ماتت الدعوة لماتت يوم أن خرج النبي مستخفيا في غار ثور، لماتت الدعوة يوم أن هاجر النبي وأصحابه، لماتت الدعوة يوم أن كان النجاشي في الحبشة وقريش تؤلب عليه، لماتت الدعوة يوم أن ساق فرعون موسى وقومه فما بقي أمامهم إلا البحر، لماتت الدعوة يوم أن كان في نوح عليه السلام وما أمن معه إلا قليل، لماتت الدعوة يوم أن كان لوط أخرجوا آل لوط من قريتكم. ماتت الدعوة، ما تموت الدعوة، والله لن تموت الدعوة، ولن تنتهي الأمة من داعية السنة أبدا أبدا. فإن عصرا لا يخلو من قيم الليل حجة. انظر إلى نفسك أنت، لا تلبس على الناس، لا تكن دجالا تركب لحية وتقصر ثوبا، لا تكن دجالا. دعك من الدعوة ومستقبل الدعوة، فإن مستقبل الدعوة باق. وأدل دليل
أدل دليل وأكبر دليل على أن السنة في مصر هذه تبقى معناه ليس يوجد عالم بمعنى عالم عالم بمعنى عالم بمعنى ابن باز بمعنى ابن بطة بمعنى الخلال. أمة 90 مليون ما فيها خلال، ولا ابن تيمية ولا ابن القيم ولا ابن عبد الوهاب ولا شوكاني، ويبقى الشباب يعرفون السنة بجهد ضعيف، لكن الله قوى وكثر وبارك فيه. ولا 90 مليون من فيهم؟ طب أحمد رحمه الله كان عنده أبو زرعة، كان عنده ابن معين، كان عنده أبو حاتم، أئمة. من شيخ أحمد ومن شيخك؟ من شيخ مالك ومن شيخك؟ من شيخ الشافعي ومن شيخك؟ كم شيخا كتب عنهم البخاري الصحيح؟ وكم شيخا أنت حفظت على 40 نواحي حتى؟ كم شيخا كتب البخاري؟ والبخاري يقول إيه؟ مش أي شيخ يعني، يقول كلهم يقولون الإيمان قول وعمل، يعني ما فيهم مبتدع. أكثر من 1000 شيخ، هل في الأمة الآن أكثر من 1000 شيخ تستطيع أن تكتب صحيحا وتنقل؟ أنت عصر الإسناد خلاص. ولهذا اللي يجي يقول لك حدثني الإجازات اللي تحصل الآن، واخد بالك كذا 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 إلى خلاص انتهى بعد عصور المصنفين. ولهذا ده البحث الحديثي اللي بنسقطه على الحديث اللي هو من المصنف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إنما أنا الآن آجي بسلسلة إلى البخاري وأقول هذا، لا، يبقى هنرد أحاديث البخاري كلها. لو أدخلنا سلسلتنا هذه في الحكم على حديث البخاري لما صار صحيح البخاري. ولكن الله أبقى دين. فدعك من مسألة الحفاظ على الدعوة ومستقبل الدعوة، ونحن لا نريد أن نعرض الدعوة للأخطار، ثم تدخلها في ديمقراطيات، تدخلها في حكم غير ما أنزل الله سبحانه وتعالى، تدخلها في ميادين تدك دكا تدك دكا. ومن أجل ماذا؟ قال فأوصيكم تقوى الله والدعوة إليه والاستقامة على دين الله حتى تكونوا قدوة لغيركم في طاعة الله ورسوله والاستقامة على دينه والتخلق بالأخلاق التي شرعها الله لعباده. ونحن الآن على قرب من شهر رمضان، بلغنا الله وإياكم صيامه وقيامه إيمانا واحتسابا. يقول تعالى يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أوجب الله علينا الصيام كما أوجبه على من قبلنا وجعل وسيلة للتقوى. فالصيام من أعظم التقوى، وهو وسيلة إلى تقوى الله في جميع أمور الدين. فالواجب على جميع المكلفين من المسلمين صيام هذا الشهر، صيام رمضان، مع العناية بذلك، مع صيانته عما حرم الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وصفدت الشياطين. ويقول صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. يقول الله تبارك وتعالى إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ويقول صلى الله عليه وسلم الصيام جنة، أي جنة من النار، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. وقال صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، أي أنه لا أجر له في الصيام وإن صام. فإذا كان يوم صومك فليصم سمعك وليصم بصرك، ولا ينبغي الإنسان أن يأتي المحرمات، وعلى قدر ما يأتي من المحرمات على قدر ما ينقص أجر الصيام. لكن هل يبطل الصيام والمعاصي أم لا؟ ذهبت الجماهير إلى أنه لا يبطل، وذهب أهل الظاهر إلى أنه يبطل، والصواب أنه لا يبطل، ولكن لا أجر لك في صيام عصيت الله سبحانه وتعالى فيه. ونصيحة للناس بذلك ووصيتهم بأن يصونوه عما حرم الله، وأن يستقيموا على دين الله، وأن يبتعدوا عن محارم الله، حتى يكون صيامهم صياما مكفرا لسيئاتهم وحاطا لخطيئاتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، أي إيمانا بوجوبه وفرضيته واحتساب الأجر عند الله عز وجل، غفر له ما تقدم من ذنب. فعلينا جميعا أن نتقي الله وأن نصومه إخلاصا لله ومحبة لله وتعظيما لله وطلبا للأجر عنده، وأن نصونه عن كل ما حرم الله. فالواجب عليك يا عبد الله، الواجب على الجميع أن يصوموه ويصونه عما حرم الله، وأن يجتهدوا في كسب الحلال في الطعام الحلال والكسب الحلال. فليصوم المسلم عما حرم الله، وأن يبتعد عن كل ما حرم الله. هكذا المؤمن يجب أن يصوم عن كل ما حرم الله، وأن يكون كسبه طيبا وعمله طيبا. وكذلك نوصيكم بقيام رمضان إيمانا واحتسابا. في العشرين الأول يصلي المؤمن ما يسر الله له، وفي المساجد أفضل، مع العناية بزيادة صيامك وقيامه وقيامك، مع العناية بصيانة صيامك وقيامك عما حرم الله، والتواصي بطاعة الله ورسوله. وفي العشر الأخيرة يستحب إحياؤها بالعباد. كان صلى الله عليه وسلم في العشرين الأول يقوم وينام، وكان في العشر الأخيرة إذا دخلت العشر شد مئذره وأحيا ليلة وأيقظ أهله. فأوصيكم جميعا بالتأسي به صلى الله عليه وسلم في العشرين الأول، قيام بعض الليالي بعض الليل والنوم بعض الليل، كما جاء في حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلط العشرين الأول بصلاة ونوم، فإذا أقبلت العشر شد مئزره. رواه أحمد رحمه الله تعالى. فنوصي الجميع بإحيائها بالعبادة والتهجد والقراءة كما فعل صلى الله عليه وسلم، كان يحيي ليلها ويصوم نهارها. تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. ونوصيكم أيضا بالعناية بالفقراء والمساكين ورحمتهم والإحسان إليهم ومواساتهم. ونوصيكم بالإكثار من قراءة القرآن وبفعل الأعمال الطيبة والإكثار من الصلاة والتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كل هذا مطلوب في جميع الأوقات وفي كل زمان، لكن يشرع المؤمن أن يضاعف من ذلك في هذا الشهر الكريم في رمضان. ويستحب له أن يكثر من قراءة القرآن في أيامه ولياليه، يكثر من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، من الصدقات، من سائر وجوه الخير، لأن هذا الشهر العظيم له مزية وله فضل والأعمال فيه مضاعفة. فينبغي لكل مؤمن ولكل مؤمنة العناية بهذا الشهر والاستكثار من أنواع الخير مع العمل الدائم في جميع السنة في أنواع الخير. لكن يخص هذا الشهر الكريم بمزيد من العناية بتقوى الله، بالاستكثار من الخير، بالاستكثار من قراءة القرآن، بالاستكثار من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، بالاستكثار من الصدقة على الفقراء، بالاستكثار من الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يكون عملك في هذا الشهر أنشط وأكمل من بقية السنة. ولهذا قالت عائشة: كان النبي يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، ويجتهد في العشر الأخير ما لا يجتهد في غيره. وعليه فإن المسلم يستفيد من هنا فائدة عظيمة، وهو أنه يستغل مواسم الخيرات، فإن لله عز وجل في أيامه لا نفحات يضاعف فيها الأجور ويعظم الله عز وجل فيها الأجر والثواب. ومن هذه الأيام التي نعيشها الآن ففيها ليلة هي خير من ألف شهر. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدرك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. وعلى الإنسان أن يستغل الأماكن الطيبة المباركة إذا وطأها بقدميه، كالمسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، كما قال النبي: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. فلنعظم عبادة الله في مكان فاضل ورد الدليل بفضله، وفي زمان فاضل ورد الدليل بفضل هذا الزمان. وليكن الإنسان كيسا فطنا، تاجرا رابحا، يتاجر مع الله سبحانه وتعالى، فيقتنص هذه الفرص التي في الحقيقة في كل ليلة. فما من ليلة إلا وينزل ربنا في ثلث الليل الآخر ينادي عباده: هل من مستغفر فأغفر له، هل من مستتب فأتوب عليه، هل من كذا هل من كذا. فليعمر الإنسان أوقاته بالطاعة، نعم أوقاته بالطاعات، ولا يفوت فرصة من الفرص حتى يعبد الله سبحانه وتعالى فيها. فما يدري الإنسان متى ينزل به الموت. ولهذا قيل لحماد، قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى: لو قيل لحماد بن سلمة إنك ستموت غدا ما قدر أن يزيد في عمله شيئا. عبد الرحمن بن مهدي يقول: لو قيل لحماد بن سلمة إنك ستموت غدا غدا ستموت فما قدر أن يزيد في عمله شيء. نسأل الله للجميع التوفيق والمزيد من كل خير، كما أسأله سبحانه أن يمنحنا وإياكم وسائر المسلمين الفقه في دين والثبات عليه، وأن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن ونزغات الشيطان، إنه جل وعلا جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. هذه وصية الشيخ الجامع المانع. هل تركت شيئا يا إخوان؟ هل وصية الشيخ تركت شيئا؟ هكذا العلماء ينصحون بطريقة القرآن وطريقة السنة، فنصيحتهم بهذا بطريقة القرآن والسنة. لم يقل ابن باز الوقوف على طابور الانتخابات أفضل من قيام الليل، لم يقل ابن باز الاعتكاف في ميدان ربعة أفضل من الاعتكاف في المساجد، لم يقل ابن باز إنه الخروج على الحاكم لا فرق بينه وبين الخروج على مرسي لا فرق بينه وبين الشرك بالله، ما قال ابن باز إن نقض الكعبة لبنة لبنة أهون من كذا وكذا، لم يقل هذا. هذه نصيحة العلماء، فرق بين نصيحة العلماء وبين نصيحة التكفيريين. فلهذا الشيخ رحمه الله تعالى أتقن هذه الوصية والنصيحة، نسأل الله عز وجل أن يجعل لنا من النفع بالانتفاع بها أوفر حظ ونصيب. وإلى الأسئلة، وهي محور هذه الرسالة.